إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فلا ينبغي السرحان ونحن لما نبدأ بعد مقدمة الخطبة هي خطبة فيها آيات تكفي آية منها لتستقيم الحياة فيها تنبيهات فيها حث فيها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاللي مش بصص لي بص لي يا أخونا اللي هناك بص لي كده إن شاء الله واللي بعيد يقرب الله يكرمكم من آداب الاستماع للخطبة كان الصحابة يقتربون من رسول الله حتى يكون ذلك أفضل خطبة الجمعة هي دستور الأمة تذكير بآيات الله بحديث رسول الله تنبيه على الخير تحذير من الشر لنخرج منها بقلوب جديدة وسلوك جديد من كان سمع منها خيرا هو عليه مقيم استمر عليه وداوم ومن تعلم شيئا جديدا ابتدأ وامتثل ومن كان ناسيا تذكر ومن كان غافلا تنبه ومن كان مقيما على شر أو على معصية وكلنا ذو خطأ فعلم أن هذا خطأ أو ذكر بأنه خطأ أو نبه إلى أنه خطأ فالحق أن يخرج منها بقلب جديد أما أن تكون مجرد فلكلور وطقس من الطقوس الدينية مراسم شعائر صلاة الجمعة وخرجنا كما دخلنا ولا حياة لمن ينادي هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر عندنا في العام كله قرابة 50 جمعة 50 خطبة 52 خطبة في العام كله لو أن الإنسان خرج منها أو دخل الجمعة وهو يظن أنه دخل لوحده يسمع ما يقال له وحده، وكأن القرآن أنزل له هو فقط، ليس معنيا بالناس ابتداء، إنما لحال قلبي لحال نفسي. فخرج بقلب مستشرف للخير، مؤهل ومتأهب لسماع الخير، ليعدل من حياته رجلا كان أو امرأة. الأمر يختلف تماما. وهذا كان عهد الصحابة الكرام، كان هذا هو عهد الصحابة الكرام، يسمعون الآيات فيطبقونها، يسمعون الحديث فيمتثلون، فيتغير وجه الدنيا. ولذلك تجد في تراجم العلماء الصحابة الكرام أسلم وحسن إسلامه، أسلم و... يعني إيه حسن إسلامه؟ يعني نقطة التحول قبل الإسلام يختلف عما بعد الإسلام. قبل الإسلام كان مقيما على أشياء من الخير ومن الشر، من الحلال ومن الحرام، جاهلية، إلحاد، نصرانية، يهودية، مجوسية، صليبية، أيا كانت الديانة والمعتقد والملة. فأسلم فبدأت حياته في طور جديد، انعكس إسلامه على واقعه، انعكس إسلامه على واقعه. أما مجرد أن يكون العبد مسلما يؤدي إن أدى فرائض الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام دون أن يكون ذلك مغيرا في حياته، مؤثرا في حياته، في حياته الزوجية وحياته الأبوية وحياته العملية وحياته السياسية وحياته الاقتصادية والفكرية والاجتماعية، هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. وهذا الذي جاء به الإسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. معنى هذا أن الإسلام جاء وهناك أخلاق كريمة، هناك أخلاق صالحة، كانت هناك مروءة وشهامة وحياء وعفة وطهارة، كما كان هناك إسفاف وسفالة وفحش وربا وغير ذلك. فجاء الإسلام ليتمم هذه الأخلاق الكريمة ويتم هذه الأخلاق الصالحة. ومن أهم مظاهر إتمام الأخلاق الكريمة أنه جاء ليجعل أخلاقك الكريمة وأخلاقك الصالحة وسلوكياتك القيمة والقويمة أن يجعلها في سبيل الله. يعني أنت كنت حيا قبل إسلامك، فجاء الإسلام فجعلك حيا لله، كنت نظيفا طيب الرائحة، حسن الهيئة، قويم السلوك، حسن المعشر، لين الجانب مع الناس قبل إسلامك، فجاء الإسلام فجعل ذلك ابتغاء وجه الله، فزاد على ذلك أنك تفعل امتثالا. وهذا هو الفارق الأساس بين الدين وبين الأنظمة الحاكمة غير الدين. إن كنت تمتثل لأوامر القانون وتعاليم الدستور من أجل أنك تريد أن تكون مواطنا صالحا، أو تخاف العقوبة والمخالفة إذا تم ضبطك متلبسا أو أقيمت عليك الأدلة على أنك متهم فتخشى من الغرامة والعقوبة والحبس وغير ذلك من الفضيحة، فأنت تفعل ذلك امتثالا لأمر الله، ابتغاء الأجر والثواب عند الله في الآخرة، وابتغاء عاجل البشرى في الدنيا بحياة طيبة. فالمسلم شجاع وغير المسلم شجاع، لكن شجاعة المسلم ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله. والمسلم كريم وغير المسلم كريم، ولكن كرم المسلم ابتغاء وجه الله، لأنه تعلم من الدين الذي انتسب إليه وانتمى إليه وتخلق به أن الجود والكرم والإنفاق خلق جيد، ومما رزقناهم ينفقون. فأنت تنفق لا ابتغاء وجه الناس ولا مجالس ولا سياسات ولا اقتصاديات ولا مظاهر كاذبة، إنما تبتغي وجه الله ربك. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم يا من نطعمكم ونوزع البطاطين في احتفالات مهيبة أنفقوا عليها أضعاف ما أنفقوا على البطاطين والكراتين والمؤونات
ها؟ لا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم أيها الفقراء المساكين يا من أنفقنا عليكم شيئا من حقكم علينا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى كلمة ميرسي مش عايزينها، مش عايزين شكرا، لا شكر على واجب، هذا هو المعنى، لا شكر على واجب. أنت إذا أديت الواجب، الأصل أنك لا تنتظر الشكر ممن أديت حقه عليك وواجبك تجاهه، ولكن الله الذي أوجب عليك الطاعة يشكر لك. بل لو أديت حتى السنة والنافلة والتطوع، أرأيتم إلى ذلك الرجل ممن كان قبلنا من الأمم السابقة، كان يمشي في الصحراء فبلغ به العطش، فوجد بئر ماء فنزل فشرب، ثم صعد فلقي كلبا أعزكم الله عطشان يلهث السرى من العطش، فأشعر بأخلاقه وإنسانيته، شعر بمثل ما شعر به الكلب، لأنه مر قبل قليل بالعطش، فقال لقد بلغ به العطش ما بلغ به، فنزل فخلع خفه حذاءه الكوتش بتاعه، نزل البئر فحمل فيه الماء، ولو كان معه شيء غير الحذاء لفعل، حمل الماء في هذا الخف أو الموق وسقى الكلب، فشكر الله له. طب ما ده واجب إنساني، لكن لا شكر على واجب، لا، عند الله الشكر على الواجب. أمرك بالتوحيد فوحدت فشكر لك فجعلك في الجنة، أمرك بالعبادة بالصلاة فصليت فشكر لك فأدخلك الجنة، أمرك ببر الوالدين فبررت والديك فشكر لك فأعقبك برا من أبنائك لك وشكر لك في الآخرة فأدخلك الجنة، أحسنت الجوار ابتغاء وجه الله لا ابتغاء وجه الجار، ولا خوفا من شكاوى ومحاضر وبلاغات، فشكر الله لك حسن جوارك فأدخلك الجنة، أحسنت إلى الحيوان، حتى الحيوان أعزكم الله ابتغاء وجه الله، فشكر الله لك صنيعك وإن لم يرك الناس، نظر الناس إليك أو لم ينظروا إليك، فإن من مكارم الأخلاق الإخلاص، أن تفقد رؤية الناس، ألا تعتني بالناس رأوك أم لم يروك، حمدوك أو ذموا فعالك، أنت تفعل ابتغاء وجه ربك. وهذه الحياة حتى مع الزوجة مع العيال، حتى نفقاتك على عيالك وزوجك التي هي واجبة بنص القرآن الكريم والسنة وبنص الدستور والقانون في أمور الدنيا. يعني الزوجة إذا امتنع زوجها على الإنفاق عليها يأثم الزوج، هذه واحدة، ترفع أمرها للقضاء يقضي بالنفقة على الزوج، وإن امتنع يحبس. أنت حين تنفق في الدين تأخذ أجرك ثوابا عند الله، مع أن النفقة واجبة، لكن عند الله الشكر على الواجب وعلى المستحب وعلى المباح إن فعلته تطوعا وتسننا لله جل وعلا، كما أن اللوم والعقاب على فعل المحرمات. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الكرام وهو يعدد جوانب وألوانا من الخيرات والصدقات والطاعات، قال وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في علاقة الرجل بامرأته في فراش حلال صدقة. فالصحابة الكرام تعجبوا وتساءلوا، يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يقضي وتراه من امرأته ويكون له بها أجر؟ للناس برة بتدفع فلوس. قال أرأيتم لو وضعها في حرام، لو زنى، أيكون عليه وزر؟ قالوا نعم، يعني يحاسب ويعاقب ويستحق العقوبة في الدنيا بالرجم أو الجلد، والعقوبة في الآخرة بعذاب النار؟ قالوا نعم، إن لم يتب يعني. قال فكذلك لو وضعها في الحلال، فطعامك لعيالك صدقة، وكساؤك لعيالك صدقة، وبرك بأبيك وأمك صدقة، وحسن جوارك صدقة، وغض بصرك عن الحرام صدقة، وحجاب المرأة وتعففها واحتشامها عن نظر الناس إليها صدقة. صدقات يعني أجور، وهي واجبات عليها، واجبات علينا، وهو من أسباب التقرب إلى الله. اسمع الكلام ده مهم جدا يا أخوانا، في زمن التهتك الذي نعيشه الآن، في زمن الحرب على كل فضيلة، حرب شرسة على كل فضيلة، وبدلا من أن ينبهوا على نص قانون لمنع التبرج يتكلمون في منع النقاب. هذا عته، وهذا سفه، وهذا قبح وفحش وفجر وحرب على دين الله. قضية النقاب فرض ولا واجب دي ولا سنة دي مش القضية، هو مشروع في الجملة، لكن لا خلاف على أن التبرج حرام، لكن إن كان الخلاف على مشروع على فرضية النقاب فهو في الجملة من الدين. ثم أين أولئك المتهوكون من هذا التفحش والتهتك في بناتنا ونسائنا إلا من رحم الله وعصم؟ هذه الخلاعة في الأفلام والمسلسلات حتى يقال هؤلاء نجوم وأبطال، أي بطل؟ أي نجم؟ نجمة الإغراء، هكذا يقال نجمة الإغراء، يعني نجمة الفحش والتعري والفسوق. قضية تحتاج إلى إعادة نظر وهيكلة، هذا مضاد لشعائر الدين. قال الصحابة عن رسول الله كان أشد حياء من العذراء. اسمع يا ولدي حبيبي، اسمع بارك الله، أنا وأنت مع بعض نسمع مع بعض. قال رسول الله اللهم قالوا عن رسول الله أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. طبعا كلمة عذراء في خدرها دي أصبحت أجنبية عن واقعنا ببركة أو بشؤم معصية الميوزيكلي والفلوجات واليوتيوب والمظاهر الفاشلة التي في حياتنا الآن. حتى خرجت فتاة من الجامعة احتضنها شاب فصور المشهد وتم محاكمة أو محاسبة أو قرار جامعة في الأمر، يعني مجلس تأديب وكذا. فالإعلام اتكلم، فالأب أبو البنت يقول ده خطيبها جاي من السفر، يعني هو خطيبها ده خلاص حلال لي يعمل كده، ده لو زوجها. المروءة، النخوة، العفاف والحياء، حتى الأب يدافع عن فجور ابنته، ده معناه خطير. معناه أن الأب نفسه إن لم يكن متكبرا ويعلم أنه ابنته مخطئة وهو مخطئ في إهمال تربيتها، لكن مش عايز يطلع بنته وحشة يعني، فبدل ما يعتذر بيدافع ويسوغ لها فحشها أو ظاهرة هذا. فإن كان صادقا في أنه فعلا شايف أن ده خطبها وعادي، يبقى دي معناها أن في خلفية في التربية سيئة جدا، ومعنى كده البنت دي والولد ده اللي هم بقوا أصبحوا ظاهرة، أن واحد يروح يخطب بنت عند الثانوية في الثانوية عند المدرسة بوكيه ورد وركع على رجلك خفة، والبنات واو جاي عايزة زي عايزة من ده، بيصوروا الفحش والتفحش، هذا يصور بالموبايلات وفرحانين بيه وأحضان وقبولات في الشوارع. ولذلك قضية معنى ده أن الجيل ده طالع ضارب، طالع مشوه. أنا اللي بتكلم ده مع الرجولة، هذا النخوة والرجولة لا تقبل هذا فضلا عن الدين، وده بشؤم بلاء الأفلام والمسلسلات والمهرجانات والإعلام الذي ضيع الأخلاق وهتك عرض الحياء واغتصب الفضيلة حتى انحرف ذوق الناس وأصبحت مفاهيم وتصورات الناس عن الحلال والحرام والعيب والصح والغلط واللي ينفع واللي ما ينفعش منقلبة منتكسة. سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله حق الحياء. قال ليس ذاك، وإنما حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني اللسان والعين والنظر والشم والفكر، والبطن وما حوى، ألا تأكل حراما ولا تزني بفرجك ولا تكشف عورتك لغير زوجك، وأن تذكر الموت والبلى. يعني ايه الموت والبتز؟ يعني تذكره، يعني تقعد متنكد ويجيلك احباط وتنتهي؟ لا، ان تذكر انك يوما ما وان طال بك العمر ورفعت في الناس علامات لك وصرت صاحب مناصب ومراكز ورتب، فانك في لحظة ما مهما كسر حراسك ومهما قويت شوكتك فانت ميت وعند الله موقوف، وعما قدمت من عمل من خير أو شر مسؤول وبه محاسب ومجازى. إذا ذكرت هذا وكان قلبك حاضرا حيا استقمت. من عارف أن آخر السنة في امتحانات، ولا في برشام ولا في غش ولا في تسريب ولا تبلت بايظ ولا خيبة، عارف أن الورقة بتاعتي اللي هقوله هو اللي هتحاسب بيه بس، عارف ده، ولا هشتري لجنة ولا بابا هيوصي ولا ماما هتتدخل ولا في رأفة، اللي هتكتبه هو اللي هيتحاسب عليه، ولا في تزوير ولا في حاجة. إذا أيقنت من هذا هتذاكر، هتذاكر ولا هيلعب هيذاكر. هذه القضية. إذا أيقن أن في كاميرا بتصور وفي تسجيل صوت وصورة في المحلات في السنترات في الوزارات في الهيئات في الشوارع، وأن الجريمة لا تفيد، وأن ما فيش قانون هيحميه، ولا محامي شاطر هيطلعه براءة ويخفف الحكم، ولا في تليفون للقاضي، ولا في تليفون للنيابة، ولا في أوامر عليا ولا سفلى، وأنه إذا فعل فعل به، إذا أخطأ حكم ولا مناص، هيحصل إيه؟ هيحترم نفسه أو يكون مجنون بقى فائد بلطجي مش فارق معاه. القضية إذن في الدين نفس القضية. قال تعالى: ما ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خد بالك، فكرة الكاميرات والتسجيلات والتصنت والكلام ده والمراقبات فكرة دينية أصلا، فلكن إحنا حولناها للبشر والمخلوقات فنخاف من العقوبات، نخاف من المكالمات المسجلة والكاميرات المراقبة والمتابعات وكذا، لكن مع الله رب العالمين هذا أولى. إذا خلق المراقبة من أخلاق الكريمة في الإسلام، المراقبة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إن تكن أفعالك أو تصرفاتك أو أحوالك مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة في أعماق الأرض أو في السماء أو في السماوات أو في الأرض، ها يأتي بها الله، يعني وإن بعدت عن عيون الرقباء وسلطان المحاسبين فإنها لا تغيب عن الله جل وعلا، يأتي بها الله. طب ما لازم يأتي بها الله؟ يعني يحاسبك عليها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا، ميزان حسنات ثقيل، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا، ميزان سيئات ثقيل، فهذا إلى الجنة هذا إلى النار. هذه القضية. إذا نحن عندنا في قلوبنا خلق التوكل، لكن نتوكل على من؟ على العظماء والساسة والقادة والآباء والأمهات والرؤساء والحكام والإداريين وغير ذلك والأطباء، هذا توكل موجود، لكن المقصود التوكل على الله. يا بني يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، يعني لو كل القوى وكل الإمكانات والسلطات والمراكز والمراتب والمناصب اجتمعوا على أن يفيدوك وينفعوك ويكونوا معك في خدمتك ورعايتك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا في النقيض أو على النقيض على أن يضروك بشيء وإن كان قليلا، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني المعنى أنك اجعل قلبك متعلقا بربك لا بالخلق، افعل لله لا للناس، خف من الله لا من الناس، توكل على الله لا على الناس، استعن بالله لا بالناس، مع الأخذ بالأسباب المتاحة. فالتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب المشروعة. اسمع كما قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض. خلق التوكل، خلق الأخذ بالأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ميسرة مذللة للسعي فيها في أوجهها المختلفة فامشوا في مناكبها. وهذا معناها أنك إن فشلت في مجال ابحث عن غيره، لكن لا إحباط ولا اكتئاب ولا انتحار ولا انحراف ولا الكلام الفاضي اللي بيحصل ده كله. مفيش حاجة اسمها أنا ما انفعش أبقى إلا دكتور، طالما ما دخلتش طب يبقى ضاعت الدنيا وانتحر بقى وافسد. لا يا حبيبي مش كده. ويعمل لك مسلسل عن واحد كان يخش النيابة ما دخلش عشان يروح بايظ بقى تاجر السلاح وبقى هو الأسطورة نموذج الشباب. ما ده إعلام مفسد. بشكل كوميدي أو تراجيدي أو يخلي المنحرف بطل، يخلي النص نموذج، يخلي العاهرة مثال للوطنية والشرف، والناس يسمعون ويتأثرون وتكثر الجرائم ويفسد المجتمع وتضيع الأجيال المتتابعة. قضية تحتاج إلى إعادة نظر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، فشلت في مجال غيره إلى غيره، فشلت في تجربة غيرها إلى غيرها، وتوكل على الله لعل الله صرف عنك بما فشلت فيه شرا. امرأة تحكي لمحافظة القرآن التي طلبتها، وحكت المحافظة لصديقي فحكى لي، تقول هي قرابة 20 سنة زواج، وكانت الحياة طيبة والنفقات ميسرة، ثم جاء لزوجها مقام أو مجال للعمل في إحدى الدول في الصين، فسافر وكانت الحياة أكثر إنعاما، أموال طائلة وبغداد ورخاء ونعيم. سنة بعد سنة بعد سنة جاء إجازة يسيرة قصيرة، الأصل أنه مشتاق إلى زوجه وعياله، لا وجد منه إهمالا وإعراضا وبعدا ونفورا، فسألته لما؟ قال إن له حياة أخرى، تعرف على امرأة صينية ودعاها الإسلام فأسلمت، ثم يرى أنه في مجتمعه الذي كان فيه في الصين الحضارة والتقدم والتكنولوجيا والنظام والانتظام وكذا وكذا، أما مجتمعكم هذا في بدايتكم هذه فلا يرقوني وكذا وكذا، قال كلاما مسفا، ثم قال كلاما ينبئ عن ردته عن الإسلام، اتهم الله بالظلم وسب الله جل وعلا سبا شديدا، مش فاهم إيه إزاي بقى دخلها الإسلام دي، معرفش. يبقى قضية الإسلام، واحد دخل الإسلام يا فرحتي، لا يا حبيب استنى، وحسن إيه إسلامه. قضية إن الواحد يفرح إن في واحد دخل إسلام مشهور ولا مغني ولا مطربة ولا ممثل ولا لاعب كرة ولا أيا كان، لا، انتظر. إسلامه له وعمله لنا، إسلامه له نفرح نعم بإسلام غير الناس غير المسلمين، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لكن قضية الهداية تكون حقيقة واقعا. الرجل ارتد عن الإسلام، فتقول المرأة عرض عليها أن يطلقها، فخافت، وهنا النكسة، خافت على رزق العيال لأنه أموال طائلة يدفعها، فقالت لا خدينا كده براحتك الله يصلح حالك، بس فلوس ما تقطعهاش. أم سليم رضي الله عنها وارضاها، الصحابية أم أنس بن مالك وأم البراء بن مالك وغيرهم من الصحابة الكرام، لما تأيمت وطلبها أبو طلحة الأنصاري ولما يسلم بعد، قالت لا أنكحك أو لا تتزوجني حتى تسلم، مع حاجتها للمال والنفقات ورعاية عيالها، أبت أن تتزوجه إلا أن يسلم، فأسلم، فكان أعظم مهر، كان أكرم مهر. فشوف الحال متبدل، امرأة تبقى تحت زوجها وإن لم يعاشرها كزوجة، لكن تبقى في عصمة مرتد عن الإسلام لأجل المال. خلق التوكل على الله، خلق اليقين على الله، الثقة بالله. كم من بناتنا يأتيها رجل أو شاب مختل الأخلاق، منحرف السلوكيات، سيء السمعة، فاسد السيرة والمسيرة، لكن لأنه صاحب مال تتقبل أو أهلها يتقبلون، وربما يضطرونها للزواج، لذا لا يعيشك ملكة. ملكة إيه بس؟ ده ملكة إيه بس؟ دي ولا ملكة كوتشينة حتى. الدين أولى يا إخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الأخلاق أساس الدين، والآداب والحقوق قوامه. قال رسول الله، وتأمل هذا الذي سأحكيه وتعلمونه، وتأمل واقعنا كيف تصرف الصحابة وكيف نتصرف نحن. يقول الصحابة الكرام وقد لاحظ عليهم جلوسا في الطرقات، طرقات المدينة، طبعا طرقات المدينة ما فيهاش اللي احنا بنشوفه ده خالص، لا فيها دي جي شغال على أفجر ما تسمع من كلمات بذيئة، ولا فيها كلاب رايحة جاية مع شباب مش عارفين حد يعملوا فاضيين مش وراهم حاجة فعملين نباح وجري وصرمحة وصياعة في الشوارع، آسف الألفاظ، ولا فيها التبرج الفحش، البناطيل المقطعة واللبس الضيق واللي فاكينه حجاب، هي طرحة على الدماغ اسمها حجاب، لا يا بابا مش حجاب والله، ولا حتى سيد حجاب خالص، دي مهازل، فكر منتكس مشوه. اسمع، قال الصحابة الكرام إياكم، تخيل لو نزل قانون كده زي حظر التجول، ما ده حظر تجول، إياكم والجلوس في الطرقات، وفي لفظ إياكم ومجالس الصعودات، يعني على النواصي أو في أبواب الشوارع كده. خد بالك، يعني انت طالع من الكمباوند ده تقف على النص كده، نص مرتين، اياكم، ويلحق بها البلكونه الشرفه والشباك والمحل كل ما يطل على الطريق، اياكم ممنوع. يعني لو في ضبطيه قضائيه وحد معدي من اصحاب معاهم سلطه الضبطيه القضائيه وجد واحدا يخالف هذا النص، يتحاكم، يدفع غرامه، يتحبس، ايا كان، يتسحب ترخيص المحل، غير كده. متخيل بقى القانون الشرعي والقانون الوضعي. قال الصحابة الكرام ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، بنعملش حاجة غلط والله، لا بنشيش ولا بنحشش ولا بنلف بانجو ولا بنبيع ولا واقفين بموسيقلات ديلر شغالين ولا بنعاكس ولا نتحرش ولا حاجة خالص خالص، نتحدث فيها، يعني بنشوف التجارة، الزراعة، الصناعة، اللي راح اللي جاي، بندردش مع بعض شوية عشان بيوتنا ضيقة، لا عندنا صالة ولا صالون ولا انتريه ولا ريسبشن، لا خالص، الدنيا على قد الحال. قال فإذا أبيتم، أي إباء استعطاف ويعني طلب التخفيف ليس اعتراض على الشرع، فإذا أبيتم من المجلس لهذه الظروف يعني، فأعطوا الطريق حقها أو حقه، ادفع الكارثة، مش في كارثة على الطريق تنفع تعدي من غير كارثة، يحصل انت عارف يحصل لك ايه، هي ادفع الكارثة. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال غض البصر، حريص وحل بيحصل، ده في موبايلات بتصور اللي رايحه واللي جايه، وفي اللهم استعان عيونه زي مساحه العربيه رايحه جايه كده اهو، تسلم وتستلم، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ورجال ونساء على فكرة، برضو النساء حتى بعض المنتقبات والمحجبات بيقعدوا يبصوا يمين وشمال، مش بس بصر العورات، بصر الممتلكات، ده معاها ودي معاه، وده جايب واشترى وده مش اشترى، وده ماشي بايه وده ماشي بايه، ده دين يا اخوانا، والله والله العظيم ده في الدين اهو. ما هي المشكلة في ايه؟ ان عماد كل اللي بنحكيه ده العلم، الناس ابعاد العلم الشرعي عن الناس، لا تعليم دين في المدارس ولا مجال للعلماء والدعاء المخلصين ان يتكلموا الناس، وفي المساجد لما يكون في حد بيتكلم الناس بتنفض اصلا عن، شوف الدروس كم درس في اي مسجد في كم واحد بيحضر له، الجمعه نفسها يا اخوانا مع احترام الشديد، بصوا في المساجد اللي حوالينا دي كلها، هل المساجد ممتلئه؟ وهناك في البيوت وفي المصانع وفي الشوارع وفي المحال التجاريه والسنترات ناس لا عذر لهم لترك الجمعه، ومع ذلك لا يحضرون الجمعه. واقع ولا مش واقع؟ واقع، بس في الحين ده ايه؟ كل شويه ابني مسجد، ابني مسجد، يا عم ابني بيت للفقير اللي مش لاقي ياكل، مش لاقي يتجوز. ابني الاسر مشرده بيوت يسكن فيها. ابني مراكز علاجيه للبسطاء والفقراء والمرضى اللي تكاليف العلاج باهظه شديد الغلو. بالامس كنت او قبل امس كنت مع بعض الناس في مركز علاجي، فتحكي لي المديره في المركز عن المشروع الخيري الذي هم فيه. ان رجل اعمال ثري من الاثرياء، جاءته امراه لها ولد مريض بمرض مزمن من الاحتياجات الخاصه يعني، وفقيره لا تجد علاجا،
وتأتي من محافظة إلى محافظة من أجل ساعة علاج أو ساعتين علاج كل فترة. فأشفق عليها وجاءت الفكرة معه ومع امرأته الفاضلة أنهم يستثمروا المال الذي معهم في إنشاء مراكز علاجية غير قابلة غير هدف للربح، لاستيعاب حالات الشلل وحالات الأعصاب وحالات كذا التي لا تجد نفقات العلاج. واسألوا عن العلاجات يا أخوانا باهظة الثمن والتكاليف. فبدأوا بمركز ثم اثنين ثم ثلاث ثم أصبحت 15-20 مركز على مدى المحافظات. فتقول المرأة دي المديرة هذه في المكان تقول لي نحتاج إلى توسيع المجال وإضافة علاجات أخرى أو مراحل علاجية أخرى، لكن المكان لا يتسع، مش لاقيين مكان. قلت والله هذا أولى أن يخصص له قطعة أرض من مسجد، من مسجد. يعني لو في عمارة كهذه العمارة وفي رغبة من صاحب العمارة أو الشركاء في الأرض والبناء أرادوا أن يبنوا مسجدا كهذا المسجد الواسع، ربنا يبارك فيه، عشان الأجر لا، خصصوا لمركز علاجي غير هدف للربح أولى. كنت الأول أقول خصصوا للشباب اللي مش لاقي يتجوز، أو للناس الفقراء اعملهم محلات وأجرها لهم بإيجار رمزي. أنت أصلا في المسجد مش منتظر فلوس من المسجد. اسمع يا أخي الكريم، الموضوع ده خطير جدا والله، والله خطير جدا. والفقه بالأولويات، الذي يبني مسجدا أو زاوية حتى متر في متر في الأصل ينفق عليها قطعة الأرض اللي تبرع بيها، والبناء والتراخيص والكهرباء والنجارة والسباكة وكل التكاليف عليه هو أو التبرعات، ثم يعني يوظف فيها عمالا وأئمة وغير ذلك من أجل استمرارها، وكلما احتاجت إلى صيانة في الكهرباء في السباكة في غير ذلك أنفقه عليها. يعني أنت أصلا مخصص المكان وهتنفق عليه، عايز الأجر؟ لا، خد أجر أفضل من ده، أفضل من المسجد. نعم أفضل من المسجد. إحنا المساجد فاضية، مش لاقي حد يصلي أصلا، مش لاقي حد يصلي. لا، مش أقول لك ابني مساجد للشباب يا عم، ابني مراكز علاجية وهات الأطباء المتخصصين واجعلهم يعملون فيها بأجر رمزي، وهات الفقير اللي مش لاقي يعالج ابنه ولا بنته ولا يتعالج هو ولا يعالج مراته يتعالج فيها بأجر رمزية، هيجيلك منها أجر عند الله وأجر مادي من أجل استمرار العمل فيها. خير من مسجد، خير من مسجد. سيدنا النبي يقول لأن أمشي في حالة أخي لي مسلم يعني خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا. إذا الاعتكاف في المسجد أفضل منه السعي في قضاء الحاجة. إذا بناء المساكن للفقراء والمشردين والأسر المهمشة والمهددين بالطرد من المساكن والحبس بسبب الإيجار المتكسر المتداكم عليهم، حتى إن بعض ملاك العمارات والعقارات يساومون النساء على الشرف. عايزة تقعد من غير أجرة؟ يلا. ومنهن من ترضخ، ما هي كده كده وترمت في الشارع تبقى عرضة لأي حد، يبقى واحد أحسن من 20 واحد، تضطر لده. ومنهم من، وهذه آثمة طبعا، لكن القصد كثيرون يقعون في المعاصي والفواحش بسبب الفقر، والناس تبني مساجد. وطبعا فضلا عن بناء غير المساجد بقى من الملاهي والمسالح والهبل اللي بيحصل ده، تكلم عن توجيه هذه القدرات الخاصة حتى للناس اللي معاه فلوس. لا، ما تبنيش مسجد يا عم، ابني مركز علاجي، ابني مستوصف خيري، ابني عمارة، ابني بيت، ابني محلات تجارية للفقراء والشباب اللي مش لاقي يشتغل، ويجي لك منها فلوس، واجعل نيتك لله. اسمع، قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، كف الأذى. كلمة الأذى بقى تشمل كل أنواع الأذى، الأذى اللفظي والأذى السمعي والأذى الحسي والأذى المرئي، كل الأذى. رش المية في الطريق يؤذي، تكسير الطريق يؤذي، إلقاء الخمامات والأشواك في الطريق يؤذي، أصوات الكلاب والأغاني حتى لو مشغل القرآن بصوت عالي يؤذي، لأن في ناس مصدعة وناس عايزة تنام، ناس بتشتغل، ناس بتذاكر، يؤذي كل ما يؤذي. التبرج في الشوارع يؤذي، الشباب اللي يمشي بشرط في الشارع وفتح صدره ويدخن ويؤذي، البذاءة اللفظية تؤذي. يبقى قولا وفعلا وحالا وهيئة تؤذي، كف الأذى. يبقى كف أذاك عن الناس وكف أذى الناس عن الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ندير كارثة عايز تقعد في الشارع التزم بقى، طالما موجود في الطريق ادفع كارت. رد البصر، كف الأذى، رد السلام، ألا يكون السلام إلا للمعرفة. من علامات الساعة ألا يكون السلام إلا لإيه؟ المعرفة. يعني ما تقولش السلام عليكم إلا يكون واحد أنت عارفه أو هيئته تديك أنه مسلم أو متدين، لا، قل السلام عليكم طالما عرفت أنه أو حاله لا تعلم حاله، السلام عليكم. إحنا خلناها بقى صباح الخير ومساء الخير، قول الأول السلام عليكم خذ الأجر وبعد كده قول صباح الخير ومساء الخير، لا إشكال. لكن يجعل الأساس، جاء رجل إلى رسول الله فقال السلام عليك، فقال النبي عليك السلام 10 أو 10، فجاء آخر فقال السلام عليك ورحمة الله، قال وعليك السلام ورحمة الله 10 20، جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 30. الصحابة سألوا مش عادينه بس إيه 10 20 30، قال الأول قال السلام عليك فكانت له 10 حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فكانت له 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. طب الحسنات دي إيه معناها؟ يعني حضرتك ده احنا بنتنشى على فليكسات بتاعة فودافون، لما يجي لك كده عرض كسبت 200 فليكس ولا 10 فليكس واشترك واعمل بتشترك عشان نرضي في التليفون براحتنا، يعني هتنفع في زنقة مع ان الباقة شغالة بتخلصش اصلا. طبع في الدنيا، خلينا طبع في الدين، حسنات دي في الآخرة تترجم إلى درجات في الجنة، بونص يدخلك الجنة إن صحت العبارة، بونص يدخلك الجنة، رصيد للجنة. ما خد بالك في حاجة، فأما من ثقلت، ها طب ثقلت بإيه؟ بنظرة حانية لأمه وأبيه، لابنته وابنه، بعطف على فقير، بابتسامة في وجه مسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك، مش أختك على فكرة في الله، أختك دي ما تبصلهاش أصلا، الأخت مع الأخت والأخ مع الأخ، الرجل مع الرجل، الست مع الست، لكن العجينة اللي احنا فيها دي الزبادي في الخلاط دي ما تنفعش في الدين خالص. ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، بوجه مبتسم، بوجه بشوش، تطيب خطره، تريح ذاله، تديله أمل في الحياة، مش مكشر وعابس. ليه عم مكشر؟ ليه مكشر؟ ليه الله يكرمك؟ مش كفاية الدنيا مكشرة في وشنا كلنا؟ اسمع، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، اللي أصبح أنت مالك، ده ملك للمالك، وأنت تصلح الكون، نصلح الكون. سيدنا النبي اللهم صل وسلم عليه، وكل رسول جاء عمل جه لوحده ولا جه معاه حزب وجماعة وفرقة وكتيبة؟ هو جه لوحده رسول بطوله، وقف في قومه كلهم لا إله إلا الله، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، استجاب من استجاب وكفر من كفر. ويقول النبي عليه السلام يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يعني ما عندوش لا فانز ولا فور ولا متابعين ولا أصدقاء ولا اشتراكات على ولا أي حاجة، ولا واحد حتى لا أب آمن به ولا أم آمنت به ولا زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أخ ولا أخت ولا صاحب الأنتيم حتى. هذا لا يدل على فشل النبي، إنما يدل على فساد المبعوث فيهم النبي. لكن هذا أدى ما عليه، يأتي النبي يوم القيامة ولم تنزع عنه صفة الرسالة والنبوة. إذن القضية أنه ينبغي أن يعاد تشكيل الأمر المعروف. أنت مالك؟ لا مش أنا مالي، خليك في حالك، من تدخل فيما لا يعنيه يا حبيبي ده ما لا يعنيه من أخلاق الناس ومن سلوكيات الناس الخاصة، لكن ما يعنيك أنت كمسلم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بايعت النبي على النصح لكل مسلم. يعني إيه نصح لكل مسلم؟ أن تنصح أخاك برفق إذا رأيته يعصي الله أو يفرط في طاعة أو يتجاوز الحق والحد، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القضية إذا تحتاج إلى إعادة نظر. ومن حقوق الطريق أيضا إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، إرشاد الضال. واحد بيسأل على الطريق، واحد محتاج حد يزق معاه يشيل معاه يعينه، فض الخصومات. مش المقالب اللي في الشوارع الآن ببركة طبعا رمضان جاي والمقالب هتيجي بقى، برامج المقالب والها ها ها كتير، هذا حرام. ونشر هذه الأشياء على الناس حرام، لأنه إغراء الجهلاء والعامة والسفهاء بتقليدها. أول امبارح تقريبا بنت في بلد من البلاد، ليست مصر الحمد لله، لكن بلد من البلاد، بنت عندها 10 12 سنة، اتفرجت على مشهد في فيلم أو مسلسل فقلدته فماتت مشنوقة. نراعي خيرنا عيالنا بيتفرجوا على إيه؟ المشاهد اللي العيال بتشوفها على الفيديوهات وعلى اليوتيوب والكرتون، نبص عيالنا بيتفرجوا على ايه. الموضوع مش انا اسيب عيالي عشان اريح دماغي ودماغي مصدعه جايه من شغل هلكان عشان اجيب لهم النت واجيب لهم الفيس واجيب لهم الكذا، ويوم يفسدوا والبنت تضيع والولد يضيع وينحرق. البنت من كام يوم تاهت او اختفت من بيت اهلها، بلاغات بقى ومحاضر واعلام، وبقت راي عام. طلعت في الاخر قاعده عند قريبتها بتتفسح على الكورنيش، واللي قبلها اتجوزت واهلها ما يعرفوش حاجه، امها ما تعرفش عنها حاجه، ابوها ما يعرفش عنها حاجه. الولد اللي البنت مستضيفه صاحبها حبيبها ثلاث ايام، وابوها ولا هو هنا في اوضتها في غرفه النوم ثلاث ايام. لا ام فتشت ولا اب انتبه ولا اخت حست ولا اخ، والعمليه بزرميط. الكلام الذي اقوله هذا من السلبيات لا اعني به تحطيم المجتمع، اقول انتبهوا ايها الساده، مجتمعنا في خطر، اجيالنا في خطر، ابناؤنا في خطر، ان لم ننتبه الى عيالنا. نعم كلنا يحب التقدم، والدين يدعو الى التقدم والاعمار الارض والاستفاده من الخيرات، ولكن الا ننسى ديننا. وبالحديث اختم، والله ما الفقر اخشى عليكم. الفقر نفسه مش خوف علينا، الابتلاء من الله قد يكون عصمه من البلاء، عصمه من طغيان المال، عصمه من طغيان السلطه والسلطان والجاه والنفوذ. قد يكون الفقر رحمه، قد تكون الأمراض عصمة من التجبر بالقوة وبسلامة البدن. اسمع، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. التقدم العالي الجميل ده حلو، ولكن القيد عندنا احنا في الدين أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، أي سبقوكم إليها، فتنافسوها كما تنافسوها، أي بغير انضباط أخلاقي ولا ضوابط شرعية ولا معايير دينية. تنافس مطلق، حرية مطلقة، ما فيش معايير دينية ولا قيمية ولا مجتمعية ولا شرعية ولا إنسان خالص. تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الإهلاك يا أخوانا بفساد الأخلاق، انتشار وازدياد معدلات الجريمة، حالات القتل الآن بغير سبب، قتل بغير سبب، هتك أعراض بشكل بشع، فساد أخلاقي كثير جدا. الطلاق الذي أصبح خلاص، يعني الواحد بيسأل هل الجيل الحالي أهل لتحمل مسؤولية الزواج والإنجاب؟ هل الشباب المستهتر والبنات المتهتكة إلا من رحم الله وعصم ينفعوا يبقوا يشيلوا مسؤولية؟ ما هو ده اللي هيبقى جوز بنتك وجوز بنتي ومرات ابنك ومرات ابني. هل الجيل ده ينفع بالشكل الحالي ده بإهمالنا نحن الآباء؟ هذه صيحات أخافوا على نفسي وعيالي، وخافوا على أنفسكم وعيالكم وأجيالنا القادمة وعلى بلادنا. ينبغي أن ننتبه ويكون لنا نظرة ووقفة مع الدين ومع الأخلاق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأكرمنا فيه بالصيام حق الصيام والقيام وحق القيام، وتقبله منا يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم احفظ مصر من كل بلاء، اللهم احفظ مصر من كل بلاء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم بارك لنا في عيالنا، اللهم بارك لنا في عيالنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اغفر لنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم وفق الطلاب والطالبات في المدارس والمعاهد والجامعات. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا. بارك لنا في اعمالنا واعمالنا وعيالنا يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم امين امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا تنسوا الإكثار من الصلاة والسلام على النبي في هذا اليوم الكريم، والدعاء قبل المغرب في ساعة الإجابة، عسى أن تستجاب لنا. اللهم آمين وأقم الصلاة.